الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى وحلقة جديدة مع هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، فقه الخليجية. سيلنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما نقول وتسمعون، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، وحتى تأتي الاتصالات والرسائل، فعندنا عدة أسئلة وردت إلينا عبر الرسائل القصيرة وغيرها. يقول السائل: هل يجوز القصاص في الميراث؟ بمعنى أنهم منعوني من الميراث، فهل يجوز لي أن أمنعهم أيضا من ميراثهم إذا كان لهم ميراث عندي أم لا؟ الجواب عن ذلك نقول: ينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي الحقوق إلى أهلها، وإذا ملك شيئا وحاز شيئا من ملك أحد فإنه ينبغي أن يؤديه إليه وألا يظلم أحدا، فإن الظلم عاقبته وخيمة، ولا ينبغي للإنسان أن يظلم أحدا في شيء أبدا على الإطلاق في حق من حقوقه، لا في مال ولا في عرض. ولهذا حرم الله تبارك وتعالى الظلم وجعله بين العباد محرما، كما جاء في الصحيح من حديث أبي ذر أن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فلا يجوز للإنسان أن يظلم أحدا في حق من حقوقه، ولا أن يغصب حقا من حقوقه، ولا أن يأخذ شيئا من حقوقه على الإطلاق، ومن ذلك الميراث. فالله سبحانه وتعالى لم يترك الميراث لنا نقسمه على حسب أهوائنا وعلى حسب إرادتنا، وإنما قسم الله تبارك وتعالى الميراث تقسيما دقيقا ومفصلا في الكتاب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته حتى يزول الإشكال في هذه القسمة، ولا يترك لأحد مجال على الإطلاق في أن يقسم الميراث بالطريقة التي يراها، وإنما نحن متبعون. فالميراث في الشريعة كالصلاة، هل يجوز الإنسان أن يصلي الصبح 4 ركعات أو أن يصلي الظهر 2 ركعات؟ أبدا، ومن فعل ذلك كانت صلاته باطلة، فمن صلى الظهر 2 ركعات في غير سفر يعني، أو صلى الصبح 4 ركعات، فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه تعدى الحد الذي بينه الشارع. كذلك على الإنسان في الميراث أن يتبع قسمة القرآن وأن يتبع قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالربع والثمن والثلث والثلثان والسدس والنصف وغير هذه من الفروض التي فرضها الله تبارك وتعالى في كتابه ينبغي أن نتقيد بها. فإذا جعل الله تبارك وتعالى مثلا للبنت عند انفرادها نصفا، فلا ينبغي أن نجعله ربعا. نجعله ربعا ليه؟ ما الدليل على ذلك؟ أو جعل الله سبحانه وتعالى للزوجة مثلا ربعا عند عدم وجود الفرع الوارثي، فلا ينبغي أن نجعله ثمنا. أو جعل له ثمنا عند وجود الفرع الوارثي، فلا يمكن أن نجعله أقل من الثمن، بل كما نص القرآن في قسمة التركات والمواريث: الزوجة لها ثمن عند وجود الفرع الوارث يبقى لها ثمن، لها ربع عند عدم وجود الفرع الوارث يبقى لها ربع، الزوج له نصف عند عدم وجود الفرع الوارث يبقى له نصف، له ربع عند وجود الفرع الوارث يبقى له ربع، وهكذا. لا ينبغي أبدا 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 أن ننحرف عن قسمة الميراث ولا ندخل أهواءنا في ذلك، ونقول: والله هذا مثلا أخي لو مت سيرثني وهو لم يفعل معي شيئا في التركة، فإذا سأجعل تركتي للبنات مثلا، زي ما هو سائد الآن بعض الناس قد يكتب التركة كلها للبنات إذا لم يكن عنده إلا بنات، فيكتب التركة كلها للبنات من أجل أن يحرم إخوانه. طيب، هذا عليه دليل من الشرع أن تحرم من جعل الله سبحانه وتعالى له نصيبا وحقا في الميراث؟ طب أي حق تحرمه؟ طب ماذا تقول ربك سبحانه وتعالى إذا لقيته؟ ماذا تقول له؟ لهذا نقول لإخواني وأخواتي الذين يسمعونني الآن: اتقوا الله سبحانه وتعالى في مسائل المواريث بالذات بالضبط. لابد أن نقسم التركة على وفق ما قسم الله تبارك وتعالى في كتابه وما قسم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لا يقول أن قائل: والله هذا كذا وهذا كذا. أبدا، أو هذا سيأخذه أخي، وأخي عنده أولاد أو عنده تركة واسعة، لا دخل لك في هذا، لا دخل لك في هذا. فالله عز وجل لم يترك لك شيئا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك. انظروا إلى التقسيم، إزاي تقسيم دقيق جدا، زي الصلاة تماما ومثل الصيام. هل ممكن نجعل رمضان 20 يوما؟ أبدا. هل ممكن نجعل الحج يوم عرفة مثلا نجعله يوم 3 من ذي الحجة؟ مستحيل. هذه أمور منضبطة بضوابط الشرع، هذه أمور قسمها الشارع، لا ينبغي أن نبتعد عنها وأن ننحرف عنها. فكذلك المواريث لا ينبغي. فأخونا الذي سأل وقال بأنه هل ممكن بقى أنا أقتص، يعني هم ظلموني فأنا أيضا أمنعهم من الميراث؟ نقول والله لابد من حساب المسألة تماما، ولابد من المطالبة بحقيقة. وهل هم منعوك بحق أم لا؟ لعلك مدين مثلا لهم، لك مثلا 10,000 وهم منعوك هذه 10,000 لأنه لهم عندك 10,000 مثلا، احنا ما ندري. لكن على كل بصفة عامة، وليس هذا يعني إجابة على فتوى خاصة، بل نقول بصفة عامة، بس هذه الفتوى تحتاج إلى مجلس وتحتاج إلى تعرف على الواقع بصفة خاصة. لكن بصفة عامة، لو أن الإنسان ظلم فلا بأس أن يأخذ ما يساوي ظلمه، لكن بشرط أن يكون مظلوما بحق فعلا، وأن يكون فعلا الذي أخذ منه بغير حق حتى يأخذ ما يساويه. قال سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فدل هذا على أن الإنسان يمكن، نعم يمكن، أن يأخذ مكان الحق الذي أخذ منه، أن يأخذ مثله لو قدر على ذلك، لقوله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يبقى أباح الله للإنسان أن يأخذ حقه. لكن أنا لا أريد أن أتوسع في هذه القاعدة، لأن بعض الناس قد يعطي نفسه حقا مثلا، وهذا يعطي نفسه حقا وهذا يعطي نفسه، لا. ولكن فعلا إذا ثبت أن الإنسان مظلوم في هذا الأمر، فحينئذ لا بأس أن يستعيض عن ذلك بشيء عنده لو كان يملكه. طيب، يقول السائل: زوجتي في الغالب أو في غالب الأحوال لا تلبي حاجتي، فماذا أصنع؟ نقول: انصح زوجتك، فإن من حق الزوج على الزوجة أن تطيعه في طاعة الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أمرها بمعصية، فإن أمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إن طلب منها شيئا، حاجة مادية، يعني عمل كذا، تقوم بإعداد طعامي، بإعداد شرابي، بإعداد ثيابي، لباسي أو غير ذلك، فإنها تطيعه. كذلك إذا طلب منها الحاجة الجنسية فإنها تطيعه، ولا ينبغي المرأة أن تفرط في هذا أبدا، اللهم إلا إذا كان طلبه على وجه لا تستطيعه أو على وجه محرم. لا تستطيعه كأن تكون مريضة مرضا شديدا، أو على وجه محرم كأن يطلب منها مثلا أن يأتيها في الحيض، فلا تطيع المرأة. أما ما عدا ذلك فيجب على المرأة أن تلبي طلب زوجها حتى تعف، وإن من أغراض الزواج العفة. فإذا لم تعف المرأة زوجها سيلجأ إلى الحرام ربما، لهذا يجب على المرأة أن تلبي طلب زوجها في هذا. فانصح لها، بارك الله فيك، انصح لها وحاول أن تبين لها حقها عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. طيب، تسأل أختنا تقول: أنا أصلي وأشعر بأن صلاتي لا تقبل، أنا أصلي وأشعر بأن صلاتي لا تقبل، فماذا أصنع؟ هذا من الوسواس، والوسواس الشيطان يريد أن يفقد الإنسان لذة العبادة ولذة الطاعة. فإن لم يستطع الشيطان أن يصد الإنسان عن العبادة أصلا ويمنعه عن العبادة أصلا، لجأ إلى إيه؟ لجأ إلى إفساد الإفساد على الإنسان، إفساد على الإنسان روح العبادة واللذة بالعبادة. فقل له: أنت تصلي رياء مثلا، أنت تصلي وصلاتك لا تقبل، أنت كذا أو كذا، إلى آخره، حتى يفقد الإنسان لذة العبادة ولذة الطاعة. فإذا صلى الإنسان فليحاول أن يستكمل صلاته من جهة الشروط والأركان والواجبات، ولا يلتفت إلى وسواس الشيطان ولا إلى أموره، فإن الشيطان يريد أن يخرج الإنسان من ملة الإسلام، لا أنه يريد فقط أن يخرجه عن لذة الطاعة والعبادة، فهذا من الوسواس. وطالما أن الإنسان صلى يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وأدى الصلاة فإنها تقبل إن شاء الله. قال تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فطالما الإنسان اتقى في الصلاة وفي أركانها وخشوعها وواجباتها وسننها وغير ذلك، فإن الله تبارك وتعالى سيقبل صلاته بإذن الله. يقول السائل: كيف أرقي نفسي؟ كيف أرقي نفسي؟ نقول الرقية الشرعية، الرقية الشرعية التي ورد في الكتاب والسنة. من ذلك مثلا قراءته سورة الفاتحة، يقرأ سورة الفاتحة فهي سورة عظيمة وقراءتها نافعة بإذن الله تبارك وتعالى، فهي السبع المثاني والقرآن العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعلمك أنها رقية؟ لما رقى أبو سعيد الخدري، والحديث عند البخاري في الصحيح، لما رقى أبو سعيد الخدري الرجل الذي لدغ رقاه بالفاتحة وبرأ بإذن الله وشفاه الله عز وجل، فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال النبي: ما أعلمك أنها رقية؟ يعني ما أعلمك أبا سعيد أنها رقية؟ فدل هذا على أن الفاتحة رقية. كذلك قراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وقراءة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هاتان الصورتان كان يعوذ صلى الله عليه وسلم ويرقي بهما نفسه، وكان صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ الإخلاص والمعوذتين ويدلك جسمه صلى الله عليه وسلم. نعم، تقرأ الإخلاص وتقرأ قل هو الله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاثا، أيضا لا بأس بقراءة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، ثم تقرأ ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شرك نفسي، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شرك نفسي أو عين حاسد، الله يشفيك، أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا لو كنت ترق غيرك، أما لو كنت ترق نفسك فتقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وهكذا. فترق نفسك أو ترق غيرك بما ورد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تذهب إلى دجال أو إلى عراف أو تذهب إلى مشعوذ ولو قرأ القرآن، فهذا لا يجوز. لكن ترق نفسك بالرقية الشرعية التي وردت في الكتاب ووردت في السنة. طيب، يقول السائل: أنا أعمل كمندوب سياحي مع السياح في شرم الشيخ، يقول: فهل يجوز لي أن أعمل هذا العمل أم لا؟ الجواب: لا يجوز لك أن تعمل هذا العمل، لأنك تطلع فيه على العورات وتنظر إلى ما يحل لك النظر إليه، لا يجوز أن تمشي مع هؤلاء، لأن هؤلاء يظهرون العورات، وأنتم تعلمون كيف تكون صورة المرأة وكيف تكون صورة الرجل. ولا ينبغي الإنسان أن يوجد في مكان فتنة ولا أن يبقى في مكان فتنة، لا يجوز هذا ولا ينبغي، فالعمل هذا محرم ولا يجوز. طيب، تقول السائلة: لو شككت في عدد الرضعات فماذا أصنع؟ يعني أرضعت طفلا وقد شككت في عدد الرضعات، هذا ينظر فيه. فإن كان الشك في عدد الرضعات فيما يزيد عن 5 رضعات، يعني قالت: والله أنا شككت ما أدري هل أرضعت 10 رضعات ولا أرضعت 8 رضعات مثلا، هل أنا أرضعته 10 رضعات ولا 8 رضعات، نقول: يحرم عليك هذا الطفل ويكون ابنا لك، ويحرم على إيه؟ ويحرم على بناتك الزواج منه. ليه؟ لأنها شكت هي 10 رضعات ولا 8 رضعات، ورضاع المحرم 5 رضعات، إذن هذا أعلى، يبقى يقينا أرضعت 5 رضعات، والرضاع المحرم 5 رضعات كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن 5 معلومات، يعني 5 رضعات معلومات يحرمنا. فإذا كان الشك فيما أعلى من 5 رضعات فما أعلى، فإذا تثبت الحرم. لكن لو شكت مثلا قالت: والله أنا شك، أنا ما أدري هل أرضعت 3 رضعات ولا أرضعت مرتين، ثلاث رضعات ولا مرتين؟ فنقول إذا لا يحرم عليك حتى لو كان ثلاث رضعات. لكن الإشكال ما ماذا لو قالت أنا أشك، ما أدري هل أرضعته خمس رضعات ولا أربع رضعات، أنا ما أدري هل أنا أرضعته خمس رضعات أو أربع رضعات. خمس رضعات تحرم، أربع رضعات لا تحرم. فهنا شكت في هذه المسألة، فهل يا ترى تأخذ المرأة بالاحتياط وتقول احتياطا خلاص يبقى نعتبر أن أرضعته خمس رضعات، ولا نأخذ بالأقل؟ القاعدة في الشرع أن اليقين لا يزول بالشك، وإنما يزول اليقين بيقين. فما اليقين هنا؟ اليقين أنها أرضعته أربع رضعات، هذا هو اليقين. طيب وما المشكوك فيه؟ المشكوك فيه أن ترضعه خمسة، أنها أرضعته خمسة رضعات. يبقى إذا نطرح المشكوك فيه ونعمل بالإيه؟ ونعمل باليقين، وهو أربع رضعات. وعليه لو شكت المرأة هل أرضعت هذا الطفل خمس رضعات أو أربع رضعات، فنعتبر أن الرضعات أربع رضعات والخامسة نطرحها، والخامسة نطرحها بناء على قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: فإن شك أحدكم فلا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليأتي بركعة، فليأتي بركعة حتى يرغم الشيطان. يبقى نبني على اليقين، وما اليقين؟ اليقين هو الأقل. فعندنا اليقين هنا أربع رضعات، وما زاد على ذلك فإنه يطرح. طيب يقول السائل: لي ابن بار بي، فهل يجوز تفضيله في الميراث بقدر زائد نتيجة بره بي؟ الحقيقة هذه مسألة متكررة جدا. بعض الآباء مثلا قد يمرض، قد يقع في ضعف أو كذا، وله أبناء مثلا، فنجد أن بعض الأبناء قد يكون ألصق بأبيه وأبر بأبيه، فيقوم على رعايته ويقوم على مصالحه ويقوم على كذا، والآخرون قد يكونون منشغلين في أمور دنياهم أو غير ذلك. فيريد الأب أن يفضل هذا الإبن نتيجة بره به، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ الجواب: هذا فيه تفصيل. إن كان بر الإبن بأبيه قد ترتب عليه نفقة من مال الإبن، فللأبي أن يعطيه قدر نفقته. يعني مثلا الإبن، الأب مريض، الإبن يقوم بالكشف عليه وعلاجه وكذا، بيقوم بكسوته، بيقوم بكل نفقة الإيه؟ نفقة الأب. فحينئذ نقول الأب له أن يخص الإبن بما يساوي تلك النفقة، لأن النفقة ليست واجبة على الإبن وحده. إذا كان الأب مثلا لا يملك شيئا من يعني ماديا، فنقول الإبن لا تجب عليه نفقته وحده، بل تجب نفقته على جميع الإيه؟ على جميع الأبناء. فلو عوضه مقابل هذه النفقة شيئا لا بأس ولا حرج. طيب الأمر الثاني: لو كان البر شيئا معنويا، يعني يقوم على رعايته، ينظف، والأب عنده مال كل شيء، والابن ينفق على أبيه من مال الأب نفسه، لكن هو يرعى وينام بجواره بالليل ويراعي طلباته بالليل أو كذا، فحينئذ نقول ويقوم مثلا بالطبخ له أو بغسل ملابسه مثلا، نقول هذا البر لا يترتب عليه تفضيل مادي، ولا يجوز أن يخص الأب الابن بشيء مادي نتيجة هذا. لماذا؟ لأن هذا البر يرجل ولد ثوابه من الله سبحانه وتعالى وأجره من الله عز وجل، فهو مأجور مأجور، لكن أجره على الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا البر من الابن للوالد لا يخرج عن أمرين: إما أن يكون برا ترتب عليه مثلا كلفة مالية ونفقة مالية، فحينئذ نقول الابن ماذا؟ نقول الابن له حق لو أراد، والأب يمكن أن يخص ببعض الأشياء نتيجة نفقته. الأمر الثاني: أن الابن إذا قام ببر معنوي وأراد وجه الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي الأب أن يكافئه ولا يفاضل بين الأبناء باعتبار البر، بل حساب ولده وأجره إن شاء الله تبارك وتعالى على الوالد. وأنا في بالحقيقة يعني في الحقيقة بهذه المناسبة أدعو الأبناء، فإننا نرى ظاهرة سيئة الآن في مجتمعنا للأسف الشديد، وهو أن الأب إذا كبرت سنه أو الأم نجد هجرانا من الأبناء واتكالية من الأبناء، وربما تنازع الأبناء في من يتركها لا في من يأخذها، والواجب على الأبناء أن يتنازعوا في من يأخذها. أنا أخذها، أنا أولى بها، والثاني يقول لا أنا أولى بها، والثالث يقول لا أنا أولى بها، هذا الذي ينبغي. لكن للأسف الشديد الآن نجد أن الأبناء يتنازعون في من يتركها، لا أنا لا أريدها، والثاني يقول وأنا لا أريدها، والثالث يقول كذلك. طب أين تذهب الأم أو أين يذهب الأب؟ هذه قسوة ما أشدها والله، وهذه فظاظة ما أغلظها. هذا فتح، هذا باب مفتوح لك إلى الجنة، إي والله إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم راغم أنف ثم راغم أنف ثم راغم أنف. قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. ده باب مفتوح لك إذا كبرت سن والدك واحتاج إليك، أو كبرت سن أمك واحتاجت إليك. هذا باب من البر مفتوح، لا تطع زوجتك في هذا، ولا تسمع لها تقول لماذا أنا الذي أخدم أباك، لماذا أنا الذي أخدم أمك، لماذا هذا، والأخرى تقول مثل ذلك، والثالثة والرابعة. طب أين يذهب الأب إذا كبرت سنه، وأين تذهب الأم إذا كبرت سنها؟ فلنتقي الله سبحانه وتعالى، وليكن النزاع بيننا في من يأخذ الأب، في من يأخذ الأم، في من ينفق على الأب أو الأم، في من يرعى مصالحهما. وغدا والله ستلقى هذا، وسيكون الجزاء من جنس العمل حتما. فمن فرط في أبويه ولم يقم على خدمتهما ويرجو بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فإنه كذلك إذا كبرت سنه فسيفعل أبناؤه به كذلك. فأدي لوالدك ما تحب أن يؤديه أبناؤك لك، واتق الله، والجزاء من جنس العمل، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه ظاهرة الحقيقة تدمي القلب وتدمع العين في وسط أناس غلاظ القلوب، إي والله غلاظ القلوب والطبائع، والأسف الشديد أب يترك أو أم تترك. ده ينبغي أن نرتقي في المعاملة مع الأبوين إلى درجة عالية، لا نشعر حتى الأبوين ونحن نقوم بخدمتهما لا نشعرهما بالملل والسآمة وأننا سئمنا ومللنا. لا، كن تحت قدميه فلك شرف والله، كن تحت قدميه وكن تحت أقدام أمك. أما أن نسمع هذه زوجته قالت له أنا لا أريد أباك أو لا أريد أمك، وهذه زوجته تقول كذلك، هذه فظاظة وغلظة وعدم توفيق من الله سبحانه وتعالى للإنسان. وإلا فلو وفق الله الإنسان لشرح صدره لطاعة أبويه ولطاعة والديه. فأنا أرجو الحقيقة، يمكن أطلت في الجواب على هذا السؤال، لكن أرجو من إخواني وأحبتي تعاهد الأبوين حينما يحتاجان لك. تذكر يا أخي يوم أن كنت في بطن أمك ما أضعفك، يوم أن خرجت من بطن أمك ما أضعفك، ما فرطت أمك فيك والله، أخذت من ثيابها وأعطتك، أخذت من طعامها وأطعمتك، أخذت من سقائها وسقتك. وأب يكدح ويتعب ويواصل الليل بالنهار عملا وجدا، ومع ذلك سبحان الله تأتي أنت لتكافئ الوالدين بهذا؟ نعوذ بالله. نسأل الله أن يتوب على كثير من الأبناء من هذه الفظاظة والغلظة. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله إني أحبك في الله يا شيخ، وأسأل الله أن يجمعنا على حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
آمين. أحبك الله لدي أحببتني لا، جزاك الله خيرا.
لدي ثلاثة أسئلة بعد إذن فضيلاتكم.
تفضل.
السؤال الأول، جميع وسائل المواصلات اليوم يعني إلا من رحم ربي يقومون بتشغيل الأغاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فأنا أخاف من سوء الخاتمة بعد إذن فضيلاتكم، فأرجو الإفادة يعني.
طيب.
السؤال الثاني: لقد تحدث فضيلة الشيخ مصطفى العدوي عن إسناد حديث سورة الكهف يوم الجمعة، ولكني لم أفقه كثيرا من مقاله، فأرجو الإفادة بقى.
نعم.
السؤال الثالث: كيفية التوفيق بين حفظ القرآن ومراجعته؟ وأطلب من فضيلاتكم نصيحة أضعها نبراس حياتي، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك، وعليكم السلام وبركاته. طيب، نأخذ فاصلا ثم نستأنف بعد ذلك إن شاء الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واصل أحبتي في الله الإجابة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا عبر الرسائل القصيرة: هل يجوز نقل الميت من مقبرة إلى مقبرة أخرى؟ هل يجوز نقل الميت من مقبرة إلى مقبرة أخرى؟ الجواب عن ذلك نقول: لا يجوز نقل الميت من مقبرة إلى مقبرة لغير حاجة، لأن ذلك قد يؤدي إلى كسر عظم الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وبين أن كسر عظم الميت ككسره حية، ولا يجوز للإنسان أن يتعدى على الميت بكسر عظامه أو بنبش قبره، اللهم إلا للحاجة. الحاجة مثلا كأن يغمر الماء هذه المقبرة ولا يصلح بقاء مثلا أحد فيها أو كذا، فحينئذ ننقل هذا الميت إلى مقبرة أخرى، نلفه في قماش وننقله أو في كفن جديد وننقله في مقبرة أخرى، فعند الحاجة لا بأس ولا حرج. أو مثلا يتضح لي أنني مثلا بعد أن دفنت مثلا والدي أو دفنت والدتي أو ولدي في مقبرة مثلا، أن هذه المقبرة مغصوبة وليست ملك مثلا، وأن أصحابها قالوا لا 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 لن نترك الميت هنا، لابد من نقله، فحينئذ أنقل هذا الميت من هذه المقبرة إلى المقبرة الأخرى. نعم، فإذا كان لحاجة فلا بأس ولا حرج، أما لغير حاجة فلا يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر، لأن ذلك فيه إهانة لهذا الميت وتعرض لكسر عظامه وغير ذلك. طيب، يقول السائل: مات عن زوجة وبنت وعم شقيق، فكيف نقسم التركة؟ يعني يقول مات رجل عن زوجة وبنت وعم شقيق، أما الزوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنت، والزوجة إذا وجد فرع وارث بنت ابن فإن لها الثمن، وإذا لم يوجد فرع وارث فلها الربع، وأما البنت فلها النصف لانفرادها، فالبنت إذا انفردت عن الأولاد يعني لم يكن معها إخوة ولم يكن معها بنت أخرى أو أكثر فإن لها النصف. طيب، وأما العم الشقيق فيأخذ الباقي، أما العم الشقيق فيأخذ الباقي تعصيبا. فالمسألة إذن من ثمانية، الزوجة لها واحد من ثمانية والبنت لها أربعة من ثمانية، يبقى ثلاثة أسهم من الثمانية فهي للعم الشقيق. طيب، يقول السائل: زوجتي في شقة تمليك وأنا تزوجت امرأة أخرى، فهل يلزمني أن أشتري للزوجة الأخرى شقة تمليك، وماذا أصنع لو لم أكن أملك ذلك؟ الجواب عن ذلك: الواجب على الإنسان إذا عدد أن يعدل بين زوجتيه، أو إذا تزوج ثلاثة أن يعدل بين الثلاثة، أو أربعة أن يعدل بين الأربع، هذا هو الواجب، والواجب عليه أن يعدل في النفقة وفي المسكن وفي الملبس وغير ذلك. طيب، هذا الرجل عنده شقة تمليك فتزوج امرأة منذ أن تزوجها معه مثلا معها من 5 سنين أو من 10 سنين أو كذا، ويشقته تمليك، ثم أراد أن يتزوج امرأة أخرى ولكن لا يملك أن يأتي بشقة تمليك، فهل له أن يستأجر شقة ويجعلها في شقة بالإيجار؟ الجواب نعم، ولا يلزم الزوج بالعدل هنا، لأن الزوجة الأولى لم تملك الشقة، هل هي تملكت الشقة أو تملكت السكن في الشقة؟ فهي تسكن فقط، وإلا هي ما تملك الشقة حتى نقول لابد أن تشتري للثانية شقة تمليك، وإنما فقط هو أسكنها في شقة. فإذا ما المطالب به؟ المطالب به أن يأتي بشقة أيضا للجديدة وأن يسكنها في شقة مثلما أسكن الأولى في شقة. أما لو ملك الزوجة الأولى شيئا يبقى يجب عليه أن يملك الزوجة الثانية، لكن هو ما ملك، إنما الزوجة فقط وفر لها اللي هي الأولى يعني وفر لها السكنة، فيلزم هو بتوفير المسكنة أيضا كما وفر المسكنة للزوجة الأولى. أما لما نأتي بقى إلى التمليك، يعني ملك الزوجة الأولى يبقى نقول له ملك الزوجة الثانية، فالتمليك شيء والعدل في الحقوق شيء آخر، في حق المسكن، في حق المطعم والنفقة، في حق يعني الملبس أو غير ذلك، نعم عليها أن يعدل في هذا، أتى لهذه بملابس كذا يبقى يأتي لهذه بملابس مثلا كذا، أتى لهذه بنفقة كذا يبقى يأتي لهذه بنفقة كذا، إلا إذا كانت إحداهما لديها أولاد، لو أولاد مثلا كبار أو كذا وكثر فممكن أن يزيد في نفقة نظرا لكثرة أولاده. أما مسألة شقة تمليك أو شقة تمليك لا، نعم اشترى لهذه سيارة يبقى يشتري أيضا لهذه سيارة، أما سيارته نفسه فيركب هذه هنا ويركب هذه هنا لا بأس ولا حرج. نعم. طيب، تقول أيضا السائلة: هل عندما أطالب زوجي بالانفصال في المعيشة عن حماتي هل أكون بذلك مقصرة أو أستحق العقاب؟ يعني زوجة تطالب زوجها تقول بيني مثلا وبين أمك مشاكل فاجعلني أنفصل في معيشة، أعيش أنا وحدي وأمك تعيش وحدها، فهل هذا من تقصير الزوجة أم لا؟ نقول الأمر طبعا فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل. والله إذا كان هذه الأم أم الزوج يعني وحدها ولا تقوى على خدمة نفسها، والزوجة تطالب زوجها بالانفصال وأن تترك الأم وحدها لا أحد يقوم بإعداد طعامها أو شرابها أو لباسها أو غير ذلك، فلا شك أن هذا تقصير. نعم الزوجة ليست ملزمة بهذا وجوبا، ليست ملزمة بخدمة أم الزوج وجوبا، لكن لا تترك الزوج أو لا يعني تأمر الزوج بالانفصال عن أمه، بل تقول له والله أنت عايز تبر أمك أنا ما عندي مانع، خذ من الطعام، خذ من الشراب، خذ من المال، خذ من كذا وكذا، لكن أمك رغم أنها مريضة إلا أن معاملتها قاسية معي أو كذا، فأنا أبتعد، أكون منفصلة في شقتي لكن أعد الطعام وأعد الشراب وكذا وانزل به إلى أمك، وإن شئت أن تأكل معها فكل معها. فإذا كانت الأم تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى عناية ولا أحد يقوم برعايتها، فلا ينبغي للزوجة أن تشجع زوجها على الانفصال أبدا، لا يجوز لها هذا. أما إذا كان في مشاكل وخلافات بين وبين أم الزوج ويتحتاج إلى الانفصال حتى يعني تستريح ويستراح منها وحتى تبتعد هذه عن تلك فلا يحصل مشاكل ولا خلافات، فلا بأس ولا حرج. بل أنا أقول في الحقيقة، وهذا الذي أدعو إليه، أقول بأن الشاب إذا تزوج اليوم فليجعل معيشته يعني مقتصرا فيها على نفسه، ويقوم ببر الأب وببر الأم، يعني يقوم ببرهما ويقوم بنفقة مثلا عليهما ويقوم بإعداد الطعام لهما أو غير ذلك، لكن هو في معيشة وهم في معيشة. لأن الحقيقة أن أكثر يعني الخلافات اليوم هي نتيجة احتكاك بين الزوجة وبين إيه؟ وبين أم الزوج. إن احتسبت الأخت واحتسبت الزوجة جزاها الله خيرا، وإن كانت أيضا أم الزوج امرأة يعني لينة الجانب واعتبرت أن الزوجة هذه اللي هي زوجة ابنها كابنتها فهذا شيء طيب. لكن الغالب اليوم القضية معروفة، الغالب اليوم قضية الحما والبنت، الحما والبنت يعني الزوجة زوجة الولد، فنقول لا خلاص نبعد هذه عن تلك، وتكون هذه في معيشة مستقلة وهذه في معيشة إيه؟ في معيشة مستقلة. لا هذه نامت كثيرا، الزوجة تقوم من النوم الساعة 10، لا تقوم بعد الظهر، هذا لا ينبغي، هذا لا كذا هذا كذا. طيب ليه كل هذه القضايا؟ اجعل الزوجة في ناحية والأم في ناحية، ولكن هذا شيء، الانفصال هذا شيء، وأما القيام بالبر والقيام بحق الأم شيء آخر. كما أسلفنا الآن لا، القيام بحق الأم هذا لا تنازل عنه، إنما مسألة بقى المعيشة والاختلاط وكذا إذا كان سيحصل من ذلك فساد أو كذا يبقى خلاص الزوجة وحدها والأم وحدها. طيب أخونا الذي سأل يقول بأنني الآن يعني أركب في مواصلات وكذا ونسمع أغاني، فيقول ماذا أصنع وأنا أخاف سوء الخاتمة، بمعنى يعني أنه لا يدري لعل حادثا يحصل عليه في هذه السيارة أو في هذا الأتوبيس فينقلب به أو كذا فتكون من الخاتمة السيئة. نقول الحقيقة هذا مما ابتلينا به هذه الأزمان، الغناء مما ابتلينا به هذه الأزمان، الغناء في المواصلات، الغناء في الشوارع، الغناء في المحمول حتى الذي يحمله الواحد أصبح فيه أغاني، حتى يدخل الناس المساجد الآن أصبح الغناء يدخل المساجد الآن، يبقى الإمام يقرأ والرجل يغني في رنة يركبها الإنسان على محموله مثلا، وهذا مما يندى له الجبين الحقيقة أن تدخل أغاني إلى مساجدنا. هذا معلق، هذا وضع رنة موسيقى، وهذا وضع رنة أغنية لامرأة، وهذا وضع رنة أغنية لرجل إلى غير ذلك، وهذا يرن وهذا يرن وهذا يرن حتى يذهب خشوع المصلين الآن. فصار الأئمة الحقيقة والمسلمون في المساجد يعانون من هذه الظاهرة السيئة التي انتشرت، لا سيما بعد مثلا خروج الأجهزة الصينية أو كذا، مرتفعة الأصوات فأصبحت الأصوات عالية جدا كأنه واحد داخل بدي جي إلى المسجد، هذا لا يجوز ولا ينبغي. أغاني في المواصلات، أغاني في البيوت، أغاني في الشوارع، أغاني في المدارس، أغاني في الطابور الصباحي، أغاني في المساجد، ليه كل هذه الأغاني ليه؟ والغناء حرام، وقد أقسم ابن مسعود رضي الله عنه على أن الغناء حرام، وهذا الغناء في زمن ابن مسعود كمان مش في زمننا الآن الذي زاد أضعافا مضاعفة عن زمن ابن مسعود. فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة في تفسير قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري الأول حديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. من الناس من يشتري الأول حديث ليضل عن سبيل الله. قال والذي لا إله غيره إنه الغناء. والذي لا إله غيره إنه الغناء. والغناء في زمن ابن مسعود يا ترى كان إيه؟ ما الغناء في زمن ابن مسعود؟ شوف الغناء اليوم إيه؟ الغناء اللي يسمونه الفن، الفن الذي يدرس، الفن الذي يعني يتنافس به، فن أصيل كما يقولون، فن أصيل، فن أصيل. هذا الغناء في زمن ابن مسعود، فكيف بالغناء الآن؟ فهذا حرام ولا يجوز. لكن يا أخي انصح بارك الله فيك، فإن نصحت فقد أديت ما عليك ولا يضرك شيء إن شاء الله إن لم تجد وسيلة أخرى. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، هو أنا كنت متجوزة، كنت أرملة قبل كده، وجوزت أخو جوزي، وبعد فترة يعني حصل انفصال، وبعد كده هوت فتقدم لي أخ تاني، فأنا مش عارفة أوافق ولا موافقش.
طب إيه المانع إنك توافقي؟
ما أنا خايفة أقاطع يعني كده هياخدوا الولاد مني.
نعم؟
أهل جوزي قالوا لي لو جوزت تاني هياخدوا الولاد مني، فأنا مش عارفة.
طب الأولاد أعمارهم قد إيه؟
البنت عندها 2 سنين والولد عنده 5 سنين. وأنا عندي 26 سنة.
طيب.
فأنا مش عارفة هما كده حقهم إن هما ياخدوا الولاد، وأنا كده هقطع يعني هقطعهم عن عمامهم وكده وأهلهم ولا إيه؟ مش عارفة.
حاضر، تابعي معي بارك الله فيك. نعم، يقول أخونا أيضا بالنسبة لحديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، نقول بعض العلماء ضعفه وبعض العلماء حسنه بطرقه، والذي يترجح عندنا أنه حسن بطرقه، حسن بطرقه، فالحديث حسن إن شاء الله. طيب، يقول أيضا أخونا الذي سأل كيف نوفق بين قراءة القرآن وبين حفظه، بين تلاوته يعني ومراجعته وبين حفظه. الحقيقة أن كل واحد بيحفظ القرآن بيقع أمام 3 أمور: الأمر الأول التلاوة التعبدية، الأمر الثاني الحفظ، الأمر الثالث مراجعة الحفظ. ونظرا لضيق الوقت أو قلة الهمة فيقع ربكة بين في التوفيق بين هذه 3 أشياء. والذي ننصح به هنا أننا نقول اجعل لهذا وقتا ولهذا وقتا ولهذا وقتا، اجعل للتلاوة وقتا يتناسب معها، لا تقل تلاوتك وقراءتك في اليوم عن جزء من القرآن. ينبغي لكل مسلم يعرف القراءة أن يقرأ في اليوم جزءا، إن زاد فحسن، وإلا فلا يقل ورده عن جزء في اليوم. هذه واحدة. الأمر الثاني بالنسبة للحفظ، أيضا اجعل له وقتا وتخير له وقت صفاء بحيث تستطيع أن تحفظ فيه بسهولة، وقلل الكمية أو كثرها على حسب همتك وعلى حسب فراغك أيضا. وليس باللازم أن تحفظ مثلا ربعا في اليوم، ممكن تحفظ صفحة، ممكن تحفظ نصف صفحة، ممكن تحفظ 5 أسطر، على قدر همتك وعلى قدر فراغك. الأمر الثالث بالنسبة للمراجعة، اجعل لهذا النصيب الأكبر. وأنا أنصح إخواني بأن المراجعة يكون محلها في الصلاة، صلاة النوافل، صلاة الليل، فإن هذا من أعظم ما يثبت القرآن، وأيضا من الدخول في المسابقات، فهذا أيضا من أعظم ما يثبت القرآن. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
سلام الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أنا طالب علم، ممكن تدينا كتب نستعين بها على طلب العلم يعني؟
طيب،
بيانات عن كتب نستعين بها على طلب العلم.
طيب
ماشي. سلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. طيب، أيضا أختنا سألت وقالت بأنها الآن تزوجت رجلا ويبدو أنه مات، فتزوجت من أخيه ثم طلقها، والآن لديها أولاد من الزوج الأول أو من الزوج الثاني، المهم لديها أولاد الآن، وقد تقدم إليها رجل ثالث، وهي الآن تقع في حيرة. إن تزوجت الرجل الثالث قالوا سنأخذ الأبناء، فهل هذا صحيح أم لا؟ هل من حق أهل الأولاد يعني أعمام الأولاد أن يأخذوا الأولاد إذا تزوجت المرأة أم لا، وهل تتزوج أم لا تتزوج؟ الجواب عن ذلك نقول: أما من جهة الحق فنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أولى بأولادك ما لم تتزوجي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، المرأة إذا تزوجت انتقلت الحضانة منها، فالحضانة تكون لدى المرأة، المرأة لديها حضانة الأولاد، لكن إن تزوجت المرأة انتقلت الحضانة. لكن هل تنتقل الحضانة إلى أمها أو تنتقل الحضانة إلى الزوج لو كان موجودا، زوجها يعني لو كان موجودا، يعني فرض الانفصال بطلاق مثلا، إلى الزوج أو كذا؟ الذي عليه الجماهير أن الحضانة تنتقل منها إلى أمها، بشرط أن تكون أمها صالحة لرعاية الأبناء. أما إذا ما كانت أمها صالحة لرعاية الأبناء فتسحب أيضا منها هذه الحضانة، تسحب منها هذه الحضانة. فنعم، إذا حاصل أمر من الزوجة أولى بأولادها إلا أن تتزوج، فإن تزوجت انتقلت الحضانة. هذه مسألة. المسألة الثانية إنه هل تتزوج المرأة أو لا تتزوج، هل تتزوج المرأة أو لا تتزوج. الحقيقة من أيضا يعني المظاهر السيئة في مجتمعنا أننا نحكم على المرأة إذا مات زوجها أو طلق زوجها وهي ما زالت في سن مبكرة، في سن 20، 25، 23، 24 إلى آخره، أننا نحكم عليها بعدم الزواج إلى أن تموت. فإن كان مات عنها زوجها ولديها مثلا ولد أو لديها مثلا ابنة، فإننا نؤثمها ونجرمها إن فكرت في الزواج، ونقول: كيف تتزوجين؟ لا 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 لا، قومي على رعاية ابنك أو قومي على رعاية ابنتك، ولا ينبغي أن تتزوج، ولو تزوجتي حرمناك من البنت، حرمناك من الولد، ولن نسمح لك برؤيتي أبدا. فتقع المرأة في حيرة، في حيرة بين رغبتها في الزواج وفي حيرة بين حرمانها من الولد. لماذا هذه القسوة ولماذا هذا العقاب؟ أليست المرأة من حقها أن تتزوج الرجل والرجلين والثلاث إذا احتاجت إلى ذلك، إذا مات عنها زوجها أو طلقها زوجها؟ هل المرأة تتزوج أو تفجر؟ للأسف الشديد قد يسمح المجتمع أو بعض الناس في المجتمع للمرأة أن تفجر، لكن لا يسمحون لها أن تتزوج إذا كانت امرأة شابة، وإذا كانت امرأة تحتاج إلى الزواج. فنقول حاجتها، حاجة المرأة إلى الزواج حاجة ماسة إن رغبت في ذلك. نحن ما نلزم الزوجات بالزواج، نقول إن رغبت المرأة في الزواج فلا ينبغي لأحد أن يمنعها من ذلك ولا أن يعاقبها في ذلك بحرمانها من أولادها. فنقول أختنا إن كانت أختنا في حاجة إلى الزواج فلتعوف في نفسها ولتتزوج. ومسألة بقى الأبناء، حتى لو انتقلوا إلى الزوج مثلا، يعني زوجها إذا كان حيا وقد طلقها مثلا، فينبغي أن لا يمنع الزوج زوجته من رؤية أبنائها، وأن يكونوا معها تزورهم ويزورونها مثلا في الأسبوع مرتين، في الأسبوع ثلاث مرات، مرة، على حسب ما يتفقان. إنما يحصل شقاق بسبب هذا أو خلاف بسبب هذا، أو تعاقب المرأة إذا تزوجت حرمناك من أولادك، فهذا في الحقيقة من أعظم الظلم للمرأة، هذا من أعظم الظلم للمرأة، ولا ينبغي المرأة أن تمنع هذا الحق العظيم، لأنه قد يؤدي ذلك إلى فجورها وانحرافها، وحينئذ ماذا نصنع؟ حاجات يعني كثيرة الحقيقة إخواني في مجتمعنا الآن، يعني حاجات مغلوطة كثيرة. مرأة ما تتزوج بعد الزوجية خلاص تبقى تربي أبنائها، أو ما ويوافقون، يعني قد يتسامحون، فإن المرأة تكون علاقات مع آخرين ولكن لا تتزوج، مثل الزوجة الآن التي قد تسمح لزوجها أو تغفل أو تتغافل عن زوج قد يقيم علاقات مع نساء، علاقات فيها شبهة، ولكن لا يتزوج عليه، أما حاجة ما يتزوج عليه، طالما أنه يرجع لها في آخر اليوم أو يرجع لها في آخر الليل هذا لا إشكال فيه. إنما يعني يلجأ إلى فجور أو إلى سلوك غير طيب أو كذا، هذا لا إشكال فيه، المهم إنه ما إن مالي زوجة تنافسني. ما هذه المفاهيم المغلوطة؟ هذه مفاهيم مغلوطة ينبغي أن نصححها. الرجل يتزوج ويعادل إذا احتاج إلى ذلك، المرأة إذا مات زوجها واحتاجت إلى الزواج فينبغي أن نساعدها ونعينها على ذلك، كل هذه أمور تدعم العفة، والعفة مطلب شرعي، مطلب شرعي، مقصد عظيم من مقاصد الشرع أن يحافظ الإنسان على نفسه من الفتن في عصور الفتن. لكن أن يعني نقيم للأسف الشديد السدود والحواجز بين المرأة وبين العفة، هذا لا ينبغي أن يكون أبدا. طيب، أخونا الذي سأل وقال بأننا طالب علم وأريد كتبا أستعين بها على الطلب، يعني نسمي له أسماء كتب يستعين بها على الطلب. أعظم الكتب، وهذا ما كان مشايخنا ينصحوننا به، أعظم الكتب كتاب الله تبارك وتعالى، المصحف يا أخي، قم بحفظه واطلب تفسيره. ومن أخصر التفاسير وأمتعها وأقيمها في الحقيقة تفسير الكريم الرحمن من تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا كتاب مبارك جدا ومختصر، فابدأ بكتاب الله حفظا ثم أطلب تفسيره عبر هذا الكتاب، ثم توسع بعد ذلك في تفسير ابن كثير أو الطبري أو القرطبي أو غير ذلك. أيضا منها الكتب المختصرة في الفقه، وتبدأ بها كتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. كذلك أيضا من الكتب الطيبة المباركة في العقيدة والتوحيد كتاب التوحيد للعلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بشرح فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، وكذلك كتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بشرح أيضا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وابدأ ببدايات كل علم، البيقونية مثلا في مصطلح الحديث، الورقات في أصول الفقه، تحفة الأطفال في التجويد، منظومة الأداب في الأداب للإلبيري رحمه الله تعالى، مقدمة تفسير التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني خذ من كل فن متنا مختصرا ثم بعد ذلك أطلب شرحه، فإن طالب العلم لابد من التأصيل أولا عبر هذه المواد. طيب، أيضا هذا سائل يسأل يقول حلفت ألا أدخل بيت أختي وهي الآن مريضة، ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ طيب نأخذ هذا الاتصال أولا.
ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام، أنا عفيف من تونس. أرجوك يا شيخ أنا أريد أن أستفسر على شيء. هناك بنك في تونس يعني هو يعني لديه يبيع سيارات، يشتري سيارة من المعمل ثم يبيعها للمواطن في التقسيط، فهمتني يا شيخ؟
يعني زوجك هذا الذي يفعل هذا أو والدك؟
لا لا، البنك هو زوجي، يعني لديه سيارة قديمة ونقل بضائع وهو متعب جدا بهذه السيارة، فيود لو يشتري سيارة من البنك، هذا البنك يشتري سيارة من المعمل ثم يبيعها المواطن بالتقسيط.
طيب البنك يشتري هذه السيارة أولا، نعم، أولا ويحوزها ويمتلكها ثم بعد ذلك يبيعها للزوج، ولا يبيعها للزوج على الورق ثم يذهب فيشتري السيارة؟
لا لا، نحن نشتريها من البنك.
أيوة، بس البنك يمتلك السيارة؟
نعم، هو يشتريها من المعمل، أنا لا أعرف، يشتريها من المعمل.
لا، ما هو طيب تابع معنا وأنا سوف أفصل لك الجواب إن شاء الله.
لحظة يا شيخ، لدي سؤال ثاني.
طيب،
وهل يمكن شراء سيارة، أحد يريد أن يبيع سيارته هو التقسيط، فهل يشتريها منه؟ هذا حلال أو حرام؟
نعم،
أفهمتني؟
تمام، طيب تابعي معي بارك الله فيك.
شكرا، شكرا لك يا شيخ.
أختون التي سألت الآن تقول بأن زوجها يريد أن يشتري سيارة من البنك والبنك يقوم بشراء السيارة ثم يبيعها عليه بالتقسيط، هل هذا يجوز أم لا؟ نقول الجواب فيه الأمر فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل. والله لو كان البنك يمتلك السيارة أصلا، عنده السيارة ثم باع بالتقسيط فقال هذه نقدا بمئة ألف وتقسيطا بمئة وعشرين، فلا بأس ولا حرج. الأمر الثاني، أما إذا كان البنك تذهب إليه لشراء سيارة فيقول لك مثلا اذهب إلى أي معرض من معارض السيارات وانظر السيارة التي تريدها مثلا، يعني فأذهب إلى معرض معين وأقول والله أنا أريد هذه السيارة المعينة، فآتيه فأقول مثلا أنا أريد سيارة مثلا نوعها كذا، فيقول طيب هذه السيارة بكم؟ هذه السيارة مثلا في المعرض بثمانين مثلا، فيقول سأبيعها عليك بمئة، أقول خلاص أنا موافق، فيقوم بإعداد الورق وكتابة الورق على أنه سيبيعها إلي بمئة، ثم يذهب فيشتري البنك السيارة ثم يعطيها لي. هذه الصورة غير جائزة. ليه؟ لأن البنك كتب مع الأوراق واتفق معي على السعر وعلى الثمن قبل أن يمتلك السيارة، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يبقى حتى يجوز الشراء من البنك على ما ذكرت الأخت، يبقى لابد أن يكون البنك مالك للسيارة أولا، يروح يمتلك السيارة عنده ولا يتفق معي ولا نتكلم في أي أسعار ولا نكتب أي أوراق، حتى إذا ملك السيارة فبعد ذلك إذا أراد أن يبيعها لي بالسعر الذي يريده لا بأس ولا حرج، وأنا مخير أن أشتري أو ألا أشتري. طيب سؤالها الثاني بأنها تريد شراء سيارة بالتقسيط، لو أنه أحد يبيع سيارته بالتقسيط فهل يجوز أن تشتري أن يشتري زوجها منه السيارة؟ نقول لا بأس ولا حرج طالما أن التقسيط هذا في صورته المشروعة، فللتقسيط صورة مشروعة وصور غير مشروعة. من الصورة المشروعة أو الصورة المشروعة ما هي؟ أن يقول الرجل والله لو عايز تريد أن تشتري سيارتي بنقدا ب100,000 ماشي، تريد أن تشتريها بالتقسيط ب120,000 فليس عندي مانع، فأقول والله سأشتريها ب120,000، هذا لا حرج ولا بأس به على الصحيح من قولي أهل العلم، بس بشرط أن الزيادة هنا كانت على السلعة، قلت السيارة ب120. لكن في صورة ممنوعة ما هي؟ أقول للمشتري هذه السيارة عندي ب100، تريد أن تشتريها بالتقسيط؟ إيه نعم. يقول نعم. أقول خلاص هذه المئة، هذه المئة ربحها 20، هذه المئة ب120، صارت الزيادة على الإيه؟ صارت الزيادة على المئة، صارت الزيادة على المال، هذا لا يجوز. فإن كانت الزيادة على السيارة نفسها فلا بأس ولا حرج، إنما ذكرت الزيادة على مبلغ السيارة فهذا لا يجوز. بهذا نكون قد انتهينا من الأسئلة التي أتت إلينا عبر الهاتف وجل الأسئلة الذي كان عندنا أيضا في الرسائل القصيرة. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا دعاء مستجابا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.